انتهينا بتفسير سورة الأنعام إلى قوله تبارك وتعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. قوله عز وجل: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، تقرير لما مر من أن على قلوبهم أكلة، على قلوبهم أكلة وأغطية وحلول، وتحقيق لكونهم لذلك من قبيل الموتى لا يتصور منهم الإيمان البتة. يعني تيئيس للرسول صلى الله عليه وسلم من الطمع والرجاء في إيمانهم، وبيان أن الذين يستجيبون لك إنما هم الذين يسمعون، وهؤلاء الموتى لا يسمعون فلن يستجيبوا لك، إنما يستجيب الذين يسمعون. ومعنى الاستجابة أي قبول دعوتك إلى الإيمان. يسمعون يعني يسمعون سماع قبول وسماع تعقل وتفهم وتدبر، لا مجرد السماع الذي تقتنه وتتقنه البهائم والعزموات. كررنا مرارا انك لو وقفت تتلو قصيدة او كتابا على اي شيء من العزموات والبهائم، هي تسمع ام لا تسمع؟ تسمع الصوت، لكن هل تعقل؟ فهذا هو المقصود بمثل هذه الايات التي تصفهم بعدم السماع. هم يسمعون كما تسمع العزموات التي لا عقل لها، لكن لا يفهمون شيئا من هذا الكلام، كما قال تعالى: ومثل الذين كفروا يعني مع رسله كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء. هو لا يسمع، لكن يسمع فقط الدعاء والنداء كما تنادى البهائم باصوات مميزه، فقط يسمعون دون ان يعقلوا معنى الذي يسمعونه. فهذا نفس الشيء، يعني هذا الذي يتكرر كثيرا في القران الكريم من وصف هؤلاء الكفار، اي انما يستجيب لك بقبول دعوتك الى الايمان الاحياء الذين يسمعون ما يلقى اليهم سماع تفهم دون الموتى الذين هؤلاء منهم، كقوله تعالى: انك لا تسمع الموتى، انك لا تسمع الموتى، ليس فقط كما يعني جاء في المناسبه في حديث خليل بن والحوار الذي تم بين الصحابه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الايه تشمل انك لا تسمع الموتى يعني الكفار الذين هم موتى، هم في الظاهر احياء لكنهم في الحقيقه موتى القلوب، لا يشعرون ولا يعقلون. فالمقصود بهم الموتى يعني الكفار، لانهم موتى في الحقيقه، لان الحياه لا تنفعهم ما داموا غير مؤمنين. فقوله تعالى: انك لا تسمع الموتى وان كانوا احياء بالحياه الحيوانيه، اموات بالنسبه الى الانسانيه، لموت قلوبهم بسموم الاعتقادات الفاسده والاخلاق الرديئه. انما يستجيب الذين يسمعون، ثم ابتدا الله تعالى كلام الجليل من قوله: والموتى يبعثهم الله. فالموتى مبتدا، يعني الكفار الذين لا يسمعون ولا يستجيبون يبعثهم الله عز وجل يوم القيامه ثم اليه يرجعون، والمقصود يعني سيجزيهم باعمالهم. فالموتى مجاز عن الكفره، فكما قيل: لا يعجبن الجهول بجزته فذاك ميت ثيابه كفنه. لا يعجبن الجهول بجزته، يعني الشخص الجاهل يعجب بملابسه ورونقها وزينتها، فذاك ميت ثيابه كفنه. هل الانسان الميت يتزين بالكفن وله ان يفخر بالكفن؟ فكذلك هذا الكافر الذي لا يؤمن بالله مهما كان عليه من حسن ثياب فانما هي كفن، الكفن الذي يكون على الموت فكيف يفخر به؟ قيل فيه رمز الى ان هدايتهم تبعث الموتى فلا يقدر عليه الا الله، يعني في هذه الايه رمز ترمز الى هذا المعنى العظيم، وهو ان هدايتهم لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى وحده. انك لا تهدي من احببت، لماذا؟ لان الهدايه بالضبط هي كبعث الميت من الموت الى الحياه، البعث بعث الميت واعادته الى الحياه هذا لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى. فكذلك الهدايه لا يملكها الا الله سبحانه وتعالى، لانها تماما من خصوصيات الله، كما انه يستاثر بالقدره على احياء الموتى كذلك يستاثر بالقدره على احياء موات قلوبهم بالكفر بان يحيي قلوبهم بالايمان وبالهدايه. انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، قيل ان فيها رمزا لقدره الله على هدايتهم وان ذلك البعث. ففيه إخلاص للرسول صلى الله عليه وسلم عن إيمانه، يعني أنت تبلغ لكن ليس عليك هداية القلوب، أنت عليك هداية البيان والتوضيح والإبلاغ، أما هداية القلب وانقياده فهذا النوع من الهداية لا يملكه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وفي تكمله الموتى من التهكم بهم والإغراء عليهم ما لا يخفى. ثم قال تعالى: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربك، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا يعني مشركي مكة، هذا بيان لنوع آخر من تعنتهم، إذ لم يقتنعوا بما شاهدوا من البينات التي تخر لها ثم الجبال، فطلب الآيات ما هو إلا نوع من التعنت والتزمت. ولو يعني كما بينا في الجزء الماضي من السورة أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنهم حتى لو آتاهم من الآيات ما يكون فإنهم تتمدون بكفرهم وفي غيرهم فلا يزيدهم هذا إلا جحود وإلا كفرا وعنادا، وبالتالي يستحقون نزول العذاب إذا أريدوا إلى ما اقترحوه من الآيات. فكأن الله سبحانه وتعالى أمسك عن أن يجيبهم إلى ما اقترحوه إبقاء عليه كما بينا حكمة ذلك، وإلا فما أعظم الآيات التي أيد الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وأعظمها على إطلاق هذا القرآن الكريم وغيرها من المعجزات الخوارق التي تقطع بصدق نبوته صلى الله عليه وسلم. وقالوا لولا نزل عليه آية من رب، يعني خالقة، على مقتضى ما كانوا يريدون ومما يتعنتون. هذا كقولهم: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى آخر الآيات. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي إن اقتراحها جهل، فإن الله سبحانه وتعالى قادر بلا شك على أن ينزل آية، فاقتراح الآيات على الله سبحانه وتعالى جهل به عز وجل، لما أن في تنزيلها قل عن لأساس التكليف المبني على قاعدة الاختيار، لأنه لو جرت أمور الدنيا على خرق العدم استمرار كلما اقترح آية يستجيب الله لهم، واضح؟ ففي هذه الحالة كأننا الآن في عالم الآخرة، مثل في عالم في هذه الدنيا، فدينا دار ابتلاء ودار تكليف. فشك أنه لو كشفت الحجب وكشفت لهم الآيات وأجيبوا إلى كل ما اقترح من الخوارق لن نبقى في هذا العالم الذي يكون الإيمان فيه اختياريا، بل سنتحول إلى العالم الذي يكون فيه الإيمان اضطراريا. وقالوا ربنا أبصرنا وسمعنا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. قلنا إن هذا إيمان وهذا اليقين لا يفيد، لماذا؟ لأنه ليس في دار التكليف. القيمة في أن توقن هنا في الغيب في دار الابتلاء ودار التكليف، هناك دار ظهور النتائج، فلا يستقيم أن يبقى التكليف مع تحول الأمور إلى خوارق عدم استمرار إجابة إلى مقترحتين، فيقطع على أساس التكليف ويقتلع من أساسه، أو أن في اقتراح هذه الآيات وفي إجابتهم يترتب عليه استئصالهم بالكلية، لأن سنة الله سبحانه وتعالى إذا أنه إذا طلب قوم آية أو اقترحوا آية فأجابهم إليها يجيبوا إليها، لكن بشرط أنهم إذا لم يؤمنوا إلى رأوها فإنهم يعاقبون بالاستئصال بالكلية، فكأنه يعني لم يجبهم رحمة بهم وإلقاء عليهم. فإن من لوازم جحد الآية الملجئة الهلاك جردا على سنته تعالى في الأمم الثالثة، وتخصيص عدم العلم بأكثرهم من أن بعضهم واقفون على حقيقة الحال، وإنما يفعلون ما يفعلون مكابرة وعنادا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثرهم لا يعلمون إشارة إلى أن بعض هؤلاء الكفار واقفون على حقيقة الحال ويعلمون هذا المعنى، وأنه أن الله قادر على أن ينزل آية، أنه لم ينزل آية من أجل كذا وكذا من الحكم التي ذكرنا، لكنهم مع ذلك يتعنتون ويتكلفون مكابرة وعنادا. ثم يقول تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وما من دابة في الأرض، كلمة في الأرض أفادت معنى في الأرض يعني الاستقرار، وما من دابة في الأرض في هنا تعطي معنى الاستقرار، ولذلك يقول التقويم في تفسيرها: وما من دافة في الأرض، أي مستقرة في الأرض لا ترتفع عنها، ولا طائر يطير بجناحيه، ولا طائر لأن الطائر يرتفع عن الأرض يطير. أما الدابة هي مستقرة على الأرض، وما من دابة في الأرض أي مستقرة لا ترتفع عنها، ولا طائر يرتفع عنها إذ يطير بجناحيه إلا هم من أمثالكم، إلا أصناف مصنفة في ضبط أحوالها وعدم إهمال شيء منها وتدبير شؤونها وتقدير أرزاقها. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا يعني ما تركنا وما أنقلنا في الكتاب يعني لوح القضاء المحفوظ من شيء، يعني سواء كان جليلا أو دقيقا، فإن اللوح المحفوظ أو هذا الكتاب الذي يضم الكتاب مشتمل على ما يجري في العالم لم يهمل فيه أمر شيء. والمعنى أن الجميع علمهم عند الله، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في كتاب من شيء، فعلم هذا كله عند الله لا ينسى واحدا منه أو منها من رزقه وتدبيره. لقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين، أي كتاب مفتح بأكمالها وأعدادها ومضامنها وحاصر لحركاتها وسكناتها. ثم إلى ربهم يحشرون، يعني الأمم كلها من الدواب والطير، فينفث بعضه من بعض حتى يبلغ من عبده أن يأخذ للجماء من القرناء، لابد من العبد حتى لأن هذه البهائم يوم القيامة حتى يقطع للجماء التي لا قرن لها من القرناء التي كانت ذات قرن ونطحتها وآلتها بقرنها، تبعث هذه ويختص لهذه من جيدة عدلا من الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى ثم إلى ربهم يحشرون، يعني أورد ضميرها على صيغة جنة إلى العقلاء يحشرون، من رأيها مجرى أجرها مجرى العقلاء. قالت المختارين إن قلت فما الغرض في ذكر ذلك، ما الغرض يا إنسان في مناقشة الكفار في تعنتهم وعنادهم واقتراحهم الآلات، فما غرض من ذكر هذه الآية وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلى آخره. قلت الدلالة على عظم قدرته ونقص علمه وسعة سلطانه وتدبيره تلك الخلائق المتفاوتة الأجناد المتكاثرة الأصناف، وهو حافظ لها لنا لها وما عليها، مهيمن على أحوالها لا يشغله شأن عن شأن، وأن المكلفين ليسوا مخلصين لذلك دون من عداء من سائر الحيوان. إن شاء الله عظم قدرة الناس سبحانه وتعالى وسعة علمه، يعني تم يتخيل ما يوجد شيء مهما دق إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر أمره، وهذا معنى توحيد الربوبية، أن تؤمن أن كل ما في الوجود هو من عند الله سبحانه وتعالى، ولا يقوى أحد على شيء أبدا إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فليس الله سبحانه وتعالى يدبر فقط أمر الخلائق مؤمنهم وكافرهم وإنسهم وجنهم، وإنما يدبر أمر كل ما في هذا الوجود، يعني كل سمكة في البحار، كل طائر في السماء، كل نملة في الجحر، كل حشرة، كل حيوان، كل ما تتخيله منكم، يعني حتى الذرات والإلكترونات وكل ما يوجد هذا الوجود ما تتحرك شيء بحركة ولا سكنة إلا بأمر الله سبحانه وتعالى وتدبير من الله عز وجل. يقول الرازي المقصود أن عناية الله لما كانت حاصلة لهذه الحيوانات، فلو كان إظهار آية ملجئة المصلحة لا أظهرها، فيكون كالدليل على أنه تعالى قادر على أن ينزل آية. وقال القاضي إنه تعالى لما قدم ذكر الكفار وبين أنهم يرجعون إلى الله ويحشرون بين بعده بقوله وما من دابة إلى آخره أن البعث حاصل في حق البهائم أيضا، لأنه ختم الآية بقوله ثم إلى ربهم يحشرون. أما من وما من دابة، يعني النحويون يقولون إن من هنا زائلة زائلة، ويعني يعني هذا أسلوب من أساليب العرب، أو يعني هذا معروف عند العرب أنهم قد يجدون مثل هذه الأشياء الحروف للتوثيق، فليس معنى أنها زائلة أنه لا فائدة منها، وإنما فائدتها التوكيد، وهذه من أساليب العرب في كلامهم، والقرآن نزل بلغة ولسان العرب، فمن هنا تأكيد الاستغراء، يعني هنا مين دابة في الأرض، هنا مين دابة، هنا هي لتأكيد الاستغراء. وفي متعلقة المخلوق هو وصف لدابة، هنا من دابة في الأرض المقصود يعني وما فرد من أفراد الذوات يستقر في قطر من أقطار الأرض إلا أمم أمثاله. كذلك أيضا من التأكيد قوله تعالى يطير بيد الحي، لأن الطائر معروف أنه يطير بيد الحي، لكن هذا نوع من التأكيد للمعنى، ولا طائر يطير بيد الحي. قال في الانتصار في وجه زيادة التعميم أيضا قال للمفترض إن قلت كيف قيل الأمم مع أن الدابة مفرد والطائر مفرد، قلت لما كان قوله تعالى هنا من دابة في الأرض ولا طائر دالا على معنى الاستغراق، يعني ما من فرد من أفراد هذه الذوات إلا أمم من أمثالهم. فلما دلت على الاستغراق استغراق جميع الذوات، ومغنيا عن يقال وما من ذوات ولا طير حمل قوله إلا يعني إلا أمم على المعنى. واضح الله المفرد، وما جاء في آخر آية أمم جاءت على ذات المعنى، لأن المفرد يعطي ربط الإيه؟ المعنى أن يدل على الاستغراق. دلت الآية على أن كل صنف من البهائم أمة، وجاء في الحديث لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، رواه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه. ومعنى مماثلة إلا أمم أمثالكم، يعني إلا أمم أمثالكم يدبر الله سبحانه وتعالى وحده أمورها كما يدبر أمورك. هذا الوجه المماثلة، يتكفل بنفسها سبحانه وتعالى ويدبر أمرها ولا يغفل أو لا يغفل شيئا منها، مما يبين شمول القدرة وسعة العلم. وهذا هو الأظهر منطقة لقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والقرآن يفسر بعضه بعضا، وقيل إن الممثلة إلا أمم أمثالكم، يعني الممثلة هي في معرفته تعالى وتوحيده وتسبيحه وتحميده. إلا أمم أمثالكم يعني إلا أمم يسبحون الله سبحانه وتعالى ويحمدونه أمثالكم، كقوله تعالى وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، وكقوله كل قد علم صلاته وتسبيحه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أبهمت عقول البهائم عن كل شيء إلا عن أربعة أشياء: معرفة الإله وطلب الرزق ومعرفة الذكر والأنثى وتهيئ كل واحد منهما لصاحبه. وقيل المماثلة في أنها تحشر يوم القيامة كالناس، وأيضا الفاطمي هنا اعتمد في التفكير قوله يعني في التفكير قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، أن الكتاب المقصود به اللوح المحفوظ. واضح يعني ما يقول الفاطمي وما بيناه في معنى الكتاب من أنه اللوح المحفوظ في العرش، يعني هذا يعني يوافق غيرها من الآيات التي تشير إلى اللوح المحفوظ وشموله يعني علم المخلوقات أو علم أحوال جميع المخلوقات على التفصيل الثاني. ولم يذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى رغم أنه يتوسع في مثل هذه المواضع لم يذكر سوى هذا القول، أن الكتاب ما فرطنا في الكتاب المقصود به اللوح المحفوظ. هذا يثبت هو الأظهر أن الكتاب هنا اللوح المحفوظ، لأن سياق الآية وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم من أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فالسياق يعني يشير إلى أن الأقرب والأظهر أن الكتاب هنا المقصود به اللوح المحفوظ، مع أن القول بأن الكتاب هو القرآن الكريم أيضا له ما يؤيده كما سنبين إن شاء الله تعالى. يقول الطاقمي وقيل المراد منه القرآن لقوله تعالى ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء، القرآن الذي قال الله فيه سبحانه وتعالى ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء، هو الكتاب الذي قال الله تعالى فيه ما فرطنا في الكتاب أي في القرآن من شيء. قال الخفاجي قيل حمله على القرآن لا يلائم ما قبله وما بعده، إذا قلنا إنه هو القرآن الكريم فلم يستقيم مع السياق الذي قبله والسياق الذي بعده، لأن قبله وما من طائر وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بين الحيز إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء. إذا قلنا إنه القرآن الكريم فلن يتناسب هذا التفسير يعني مع السياق قبله وبعده. لكن هذا القول من الخطابي دفع ورد بأن المعنى ما فرطنا في الكتاب من شيء يكون المقصود بها لم نترك شيئا من الحجج وغيرها إلا ذكرناه. ما فرطنا في الكتاب من شيء يعني ما تركنا حجة من الحجج القوية على يعني ما يستدل عليه من قضايا الإيمان وغيرها في هذا القرآن الكريم إلا دللنا عليه، لأن السياق كله في الآيات والبينات والدلالة على الحق. يقول ويدفع لأن المعنى لم نترك شيئا من الحجج وغيرها إلا ذكرناه، فكيف يحتاج إلى آية أخرى من ما اقترحوه ويكذب آياتنا؟ فالكلام بعضه آخر بحذر بعض بلا شبهة. أي نعم. وقال أبو السعود أي ما تركنا في القرآن شيئا من الأشياء المهمة التي من جملتها بيان أنه تعالى مراعا لمصالح جميع مخلوقات إلا بيناه. وقال الشهاب في قول البيضاوي فإنه قد جمل فيه ما يحتاج إليه من أمر الدين مفصلا أو مجملا. القرآن الكريم احتوى على أمور الدين كلها وأدلتها إما على سبيل الإجمال إما على سبيل التفصيل. يشير إلى أن ما ثبت بالأدلة الثلاثة ثابت بالقرآن الكريم لإشارته بنحو قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. فاعتبروا يا أولي الأبصار هذا من الأدلة التي استدل بها على حجية دليل أدلة الشرعية ما هو؟ القياس. فاعتبروا يا أولي الأبصار إشارة إلى القياس، واضح حجية القياس. أما قوله تعالى وما آتاكم رسول فخذوه فهو إشارة إلى حجية السنة، واضح؟ نعم. بل قيل إنه بهذه الطريقة يمكن استنباط جميع الأشياء منه. بنفس هذه الطريقة في الاستدلال يمكن أن نستنبط كل شيء من العلوم من القرآن الكريم. كما سأل بعض المرشدين بعضهم عن طبخ الحلوى أين ذكر في القرآن؟ فقال في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني اسألوا أهل الاختصاص إن كنتم لا تعلمون. فإذا كنت تسألت أهل الحلوى اذهب إلى الخبراء في صناعة الحلوى يخبروك بذلك، والقرآن دلنا على ذلك بالإشارة في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صحيح الآية سياقها في أهل الكتاب فاسألوا أهل الكتاب إن كنتم لا تعلمون، واضح. لكن كأنها تشير إلى أن يسأل أهل الاختصاص في كل فن، واضح. واستظهر الرازي أن المراد بالكتاب القرآن. الرازي أكد أو مال إلى هذا القول بأن المراد بالكتاب ما فرطنا في الكتاب أي في القرآن الكريم، واحتج بأن الألف واللام في الكتاب إذا دخل على رسم المفرد انطرق إلى المعهود السابق، المعهود الذهني السابق، كما في قوله تعالى مثلا فعطى فرعون الرسول. من هو الرسول؟ فرعون. موسى عليه السلام، موسى فرعون عليه السلام، واضح. فكذلك نحن في القرآن الكريم أو نحن المسلمين إذا قلنا كلمة أي إثال فالآل هنا بتشير أي تكون عهدية تدل على كتاب المعهود عند المسلمين. ما هو هذا الكتاب؟ هو القرآن الكريم. أيها. والمعهود السابق من الكتاب عند المسلمين هو القرآن، فواجب أن يكون المراد من الكتاب في هذه الآية القرآن الكريم. إذا ثبت هذا فلقائل أن يقول كيف قال تعالى ما فرطنا في كتاب من شيء، مع أنه ليس فيه تفاصيل علم الطب وتفاصيل علم الحساب ولا تفاصيل كثير من المباحث والعلوم، وليس فيه أيضا تفاصيل ملائم الناس ودلائلهم في علم الأصول والفروع. والجواب أن قوله ما فرطنا في كتاب من شيء يجب أن يكون مخصوصا ببيان الأشياء الذي يجب معرفتها والإحاطة بها، وبيانه من وجهين. الأول أن لفظ التفريط، كلمة التفريط يعني هنا يستطيع يبين أن لما يرد على من يقول قد نحن ما نجد نظرية في تغرق ونظرية كذا والنظريات الهندسية والتفاصيل الطب والحساب وكل هذه العلوم الموجودة ما نجدها في القرآن، فيعني ما الحكمة أن الله تعالى مع ذلك قال ما فرطنا في كتاب من شيء إذا كل إن كتاب يعنى به القرآن الكريم؟ فالجواب أنه يجب أن يخطط تفسير هذه الآية ما فرطنا في كتاب من شيء، يعني ما فرطنا في كتاب من شيء بل بينا كل ما يجب علمه، كل ما يجب علمه والإحاطة به. والآن جاء دور إقامة الدليل على وجوب هذا التفسير، إن ما فرطنا في كتاب شيء يعني مما يجب، في بيان مما يجب معرفته ويجب ويجب علمه في أمور الدين. فيستدل على هذا التفسير بقوله لأن الله سبحانه وتعالى قال ما فرطنا ما فرطنا. فالتفريط لفظ التفريط لا يستعمل نفيا ولا إثباتا إلا فيما يجب أن يبين. لفظ التفريط لا يستعمل في النفي أو في الإثبات إلا فيما يجب أن يبين، لأن أحدا لا ينسب إلى التفريط والتفريط لئلا يفعل ما لا حاجة إليه، وإنما يذكر هذا اللفظ فيما إذا أصدر فيما يحتاج إليه. تقول أنا قلت لك افعل كذا وأنت فرطت، وأنت فرطت يعني تستعمله في مكان يجب عليه أن يفعله. لكن إذا كان هذا الأمر الذي خاطبته به أو كلفته به أمر هو يستطيع يعني أمر بسيط أو تافه أو يستغنى عنه لا يسرب فعله بلفظة التفريط، واضح؟ لا يسرب ولا يعاتب بإيه؟ يوصف فعله عدم فعله بالتفريط لأنه شيء يستغنى عنه، شيء لا قيمة له، لكن لا تستعمل هذه إلا فيما يجب علمه وبيانه أو عمله. الأمر الثاني أن جميع آيات القرآن أو الكثير منها دالة بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام على أن المقصود من إنزال هذا الكتاب بيان الدين ومعرفة الله ومعرفة أحكام الله. وإذا كان هذا التقييد معلوما من كل القرآن كان المطلق هنا هاهنا محمولا على ذلك المقيد، يعني ما فرطنا في الكتاب من شيء من شيء، الشيء هو الذي يجب معرفته والإحاطة به من أمور الدين لا من أمور الدنيا، لأننا إذا استقرأنا القرآن الكريم لا خرجنا لهذا الاستنباط أن المقصود الأساسي من إنزال هذا الكتاب أنه كتاب هداية ليس كتاب تكنولوجيا، إنما هو كتاب هداية، فليس مقصوده أن يدلنا ويهدينا إلى المغريات. لماذا؟ لأن هذه الحقائق الحسية الله سبحانه وتعالى جهزنا بالآلات والإمكانات والقدرات التي يعني التي ترشدنا إلى اكتشافها شيئا فشيئا، فهي أشياء محسوسة موجودة واضحة تقضى على التجربة والمشاهدة ثم يأتي الاستنتاج بعد ذلك. القدرة إما بالنظر بالشمس باللمس بالذوق بالحس واضح أو غير ذلك من الحواس واضح. فهذه زودنا الله سبحانه وتعالى بما بالعقل وبالأدوات التي بها نستطيع أن نكتشف هذه الحقائق ونترقى فيها شيئا فشيئا، فهذه هي هوانها على الله شرفها للبشر. لكن هل كان يمكن أننا نهتدي بعقولنا إلى الأمور الغيبية من تفاصيل الجنة والنار والقضاء والقدر وأحوال الأنبياء السابقين وما يحصل قبل يوم القيامة وأسرار النفس البشرية وما يستحوى وما الذي يرضي الله وما الذي يغضب الله وما هو الواجب وما هو المستحب في العبادات وغير ذلك؟ كل هذا لا يمكن أن تستقل العقول للوصول إليه. فلذلك لم يفرق الله سبحانه وتعالى في الكتاب من شيء، يعني بين لنا كل ما ينفعنا في أمور الدين لا في أمور الدنيا. أمور الدنيا تركت لنا في الغالب، أما أمور الدين فما فرط الله عز وجل في شيء من أمور الدين. فإذا المطلق ها هنا ما فرطنا في كتاب من شيء يحمل على المقيد. من أين جاء التقييد؟ من يعني من استقراء القرآن. استقراء القرآن الكريم نجد أن القرآن يعني آياته كثيرة جدا كلها تشير إلى أن المقصود من القرآن إنزال القرآن هو هداية الناس إلى صلاح دينهم وأمور آخرتهم. أما قوله إن هذا الكتاب غير مشتمل على جميع علوم الأصول والفروع، فقوله أما علم الأصول، علم الأصول العقائد والتوحيد فإنه بتمامه حاصل فيه، لا شك أن كل قضايا الأصول وقضايا الدين والإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما تعالى، كل هذا قد بينه لنا القرآن الكريم، لأن الدلائل الأصلية مذكورة فيه على أبلغ الوجوه. فأما روايات المذاهب وتفاصيل الأقاويل فلا حاجة إليها، كيف تذكر هنا يعني يمكن الانسان يقيم دينه دون ان يحتاج اليها. اما تفاصيل علم الفروع فقال العلماء ان القران دل على ان الاجماع وخبر الواحد والقياس حجه في الشريعه، فكل ما دل عليه احد هذه الاصول الثلاثه كان ذلك في الحقيقه موجودا في القران. يعني اساس الادله الثلاثه كلها هو ماذا؟ هو القران الكريم. القران دلنا على حجيه السنه، القران دلنا على حجيه الاجماع وحجيه القياس وعلى حجيه خبر الواحد، فبالتالي اصبح العمل بهذه الادله كلها هو عمل بالقران نفسه ومصر. فاذا يعتبر القران ايضا اشار الى او يعني فيه الدلاله على حتى قضايا الفروع في قضايا الفقه وغيرها من فروع المسائل وتفاصيلها الدقيقه. لماذا؟ لان اما يستدل عليها بالقران فيكون القران مشتمل على الدليل او من السنه والسنه حجه في ذاتها والقران دل ايضا على حجتها على حجيتها، واما استدلال بالاجماع والقران هو الذي دل على حجيته، واما استدلال بالقياس فكذلك، واما استدلال بخبر الواحد فكذلك. واضح؟ فاذا القران ايضا دلنا على هذا الاحتجاج بهذه الادله يعني. وذكر الواحدين رحمه الله لهذا المعنى امثله ثلاثه. الاول روى ابن مسعود روي ان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقول ما لي لا ألعن من لعنه الله في كتابه، لأن هذه قصة مروية عن عبد الله قال لعن الله الواسمات والمستوسمات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فملا ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت إنه بلغني أنك لعنت كيف وكيف، فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله، فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول، لأنه قال لها وما لي لألعن من لعنه رسول الله عليه السلام وهو في الكتاب. هو أراد أن يستفزها يعني يبين لها أن ده مش بس الدليل في السنة، الدليل أيضا في القرآن، قال وهو في الكتاب. فقالت المرأة لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول، قرأت ما بين اللوحة إلى جلدتي المصحف فما وجدت في آية تقول لعن الله الواسمة والمستوسمة إلى آخره. قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا مما أتانا الرسول وهذا مما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذه الطريقة يمكن إرجاع كل قضايا الفروع وكل تفاصيل الفقه كلها مهما كان دليلها إلى الكتاب الكريم، وبالتالي يتأيد قول من فسر قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء لأنه هو القرآن الكريم. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. ويمكن يقول الرجل وأقول يمكن وجدان هذا المعنى في كتاب الله بطريق أوضح من ذلك، لأنه تعالى قال في سورة النساء إن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، فحكم عليه باللعن، حكم على الشيطان باللعن. ثم عدل بعده قبائح أفعاله وذكر من جملتها أنه قال ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وظاهر هذه الآية يقتضي أن تغيير الخلق يوجب اللعن، فأيضا يمكن استنباط نفس المعنى من الآية الكريمة. كذلك تتمة الحديث بلا شك، لأن في تتمة الحديث لعن الله الواسمات والمستوسمات والنامقات والمتنمقات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. مثال آخر ذكر أن الشافعي رحمه الله تعالى كان جالسا في المسجد الحرام فقال لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم فيه من كتاب الله تعالى. فقال رجل ما تقول في المحرم إذا قتل الزنبور؟ فقال لا شيء عليه. فقال أين هذا في كتاب الله؟ قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه. ثم ذكر إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. ثم ذكر إسنادا إلى عمر رضي الله عنه أنه قال للمحرم قتل الزنبور. يعني انظر كيف تدرج بثلاث الاستنباط خلال ثلاث درجات. اولا قال ان القران الكريم دلنا على حجيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأتى بالحديث الذي هو يعني عليكم بسنتي، من الذي يقول عليكم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ثم أتى بسنة أحد هؤلاء الراشدين وهو عمر رضي الله عنه، فيعني أجابه من كتاب الله مستنبطا بثلاث درجات. وها هنا يقول وأخذها هنا طريق آخر أقرب منه، وهو أن الأصل في أموال المسلمين العصمة، يعني الرئيس يعني يستدرك على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول لك طريق أكثر من الطريق الذي سلكه الشافعي، لكن طبعا بلا شك طريق الشافعي مفيد في غيرها من المسائل، إن كان هنا في طريق آخر أقرب، لكن نحن نريد طريقة الاستنباط نفسها، لأن في مسائل أخرى قد لا نجد إلا قولة يعني واحد من الأئمة الراشدين المهديين الخلفاء. فيقول وأقولها هنا طريق آخر أقرب منه، وهو أن الأصل في أموال المسلمين العصمة. قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقال لا يسألكم أموالكم، وقال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فأنهى عن أكل أموال الناس إلا بطريق التجارة. فعند عدم التجارة وجب أن يبقى على أصل الحرمة، وهذه العمومات تقتضي ألا يجب على المحرم الذي قتل الدنبور سيف، وذلك لأن التمسك بهذه العمومات يوجب الحكم بمرتبة واحدة. أما المثال الثالث، فقال الواحدي روي في حديث العتيق الزاهي، حديث معروف في صحيح البخاري عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال أنسلك الله إلا قضيت بيننا لكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، قال قل، قال إن ابني كان عفيفا على هذا، عفيفا يعني أجيرا، إن ابني كان عفيفا على هذا فزنى بامرأته فاستغيث منه بمئة شاة وخادم، يعني قلت بدل أن يعني أن يحج ولدي فأنا أدفع مئة شاة وخادم ولا يقام عن الحج. نعم. ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغرير عام وعلى امرأته الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، جلد له المئة شاة والخادم رد، يعني رد عليه ترجع لك ثاني، وعلى ابنك جلد مئة وتغرير عام، وارض يا أنيس لرجل من أسلم، وارضوا يا أعيش على مرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فرد عليها فاعترفت فرجمها، وأيضا أخرجه مسلم. فهنا ملاحظ أن هذا الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام أنشرك الله إلا فريت بيننا بكتاب الله، بكتاب الله، وقال الآخر اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، وقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. أيضا وليس للجلد والتغريب ذكر في نص الكتاب، القرآن الكريم ليس فيه يعني دليل على الجمع بين الجلد والتغريب، وهذا يدل على أن كل ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عين كتاب الله، لأن كلمة كتاب الله قد يعنى بها حكم الله كما قال كتاب الله عليكم، أي حكم الله عليكم. قال الرازي وهذا حق، لأنه تعالى قال لتبين للناس ما نزل عليه، لتبين للناس يعني السنة تبين ما نزل، لأن حتى أصل الآية وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل عليه، أنزلنا إليك الذكر هنا في إنزلين، وأنزلنا إليك الذكرى عن السنة لتبين للناس ما نزل عليه معرفة القرآن، كلامه منزل من عند الله تبارك وتعالى، وكل ما بيانه الرسول صلى الله عليه وسلم كان داخلا تحت هذه الآية. وبالجملة فالقرآن الكريم كلية الشريعة، والمجموع فيه أمور كلية، لأن الشريعة تمت بتمام نزوله، فإذا نظرنا إلى رجوع الشريعة إلى كلياتها وجدناها قد تضمنها القرآن على الكمال. وقد جوز البحث في هذه المسألة المهمة العلامة الشاطبي في الموافقات الطرف الثاني في الأدلة على التفصيل ترجع إليه، كما دلت الآية على حشر الدواب والبهائم والطير كلها، أي بعثها يوم القيامة، كقوله تعالى وإذا الوحوش حشرت. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنطحان، فقال يا أبا ذر هل تدري فيما تنطحان؟ قال لا، قال لكن الله يدري وسيقضي بينهما.
أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف.
قال أبو ذر ولقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقلب طائر الجناحين في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وأيضا روى الإمام روى عبد الله بن الإمام أحمد في مسند جرير عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الجماء لتقص من القرناء يوم القيامة، ثم بعد ذلك يقول لها كوني ترابا، فحينئذ يتمنى الكافر أن يكون ترابا، يا ليتني كنت ترابا. وأيضا روى الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء تنطحها. استدل بهذه الآية على مسألة أخرى أخرجه أبو الشيخ عن أنس أنه سئل من يقبض أرواح البهائم؟ قال ملك الموت، فبلغ الحسن فقال طبع وإن ذلك في كتاب الله، ثم تلا هذه الآية إلا هو من أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، فاعتبر أن من المثلية أن يقبض روحها ملك الموت أيضا لأنها تحشر أيضا. من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، أي مثلهم في جهلهم وعدم فهمهم وسوء حالهم كمثل الصم، والصم جمع أصم، والأصم هو الذي لا يسمع، والبكم جمع أبكم وهو الذي لا يتكلم، وهم مع ذلك في ظلمات لا يبصرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، فنفى عنهم السمع والكلام والرؤية والبصر، يعني فكأنه تشبه قوله صم بكم عمي، فهم صم وبكم وهم في ظلمة لا يهتدون ولا يرون. فإذا كانوا في هذه الحالة صم وبكم وفي ظلمات لا يهتدون، فكيف يهتدي مثلهم إلى الطريق أو يخرج مما هو فيه؟ وقد كثر تشبيههم بذلك في التنزيل إعلاما ببيان كمال عراقتهم في الجهل وانتداب باب الفهم والتفهيم للكليات. ثم أشار إلى أنهم من أهل الطبع، يعني من أهل الطبع الذين طبع الله سبحانه وتعالى على قلوبهم وختم على قلوبهم، فقال عز وجل من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، أي فهو المتصرف في خلقه بما يشاء، فمن أحب هدايته وافتقر بفضله وإحسانه للإيمان، ومن شاء ضلالته تركه على كفره، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يمكتهم بما لا سبيل لهم إلى إنكاره، ببيان أنهم إذا نزلت بهم شدة فإنهم يفزعون إليه تعالى لا إلى الأصنام، فقال عز وجل قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، قل أرأيتكم أي أخبروني إن أتاكم عذاب الله، يعني مثل ما نزل بالأمم الماضية من قبلكم الكافرة، أو أتتكم الساعة إلى القيامة أغير الله تدعون، يعني في كف العذاب عنكم، وهذا محط التفكير، يعني أتقصون آلهتكم بالدعوة إلى رفع تلك الشدة، بل لا تدعونها مع الله أيضا إن كنتم صادقين، يعني هذا كاشف عن كذبهم، أخبروني إن كنتم صادقين. في الحقيقة جاءت في الآية الثانية قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، الجواب بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، بل إياه تدعون، إياه لم يقل بل تدعونه وإنما قال بل إياه، يعني تخصونه سبحانه وتعالى بالدعوة وتنسون ما تشركون. فيكشف ما تدعون اليه بانشاء يعني انشاء كشفه، والتقليد بالمشيئه لبيان ان اجابتهم غير مضطره، يعني ان ان جاءهم من هذه الكربات او الكروب انما يكون بمشيئه الله سبحانه وتعالى، لان الانجاء وعدم الانجاء ينبني على حكم يستاثر الله سبحانه وتعالى بعلمها، فان كانت الحكمه تقتضي الانجاء او يرديهم والا اهلكهم، وتنسون ما تشركون اي تتركون ما تشركون، نسيان هنا بمعنى الترك، تنسون يعني تتركون، تعرضون عن الالهه والاصنام وتمحضون الدعوه، يعني تمحضون الله سبحانه وتعالى بالدعوه، فتتركون ما تشركون تركا كليا، لانكم في هذا الوقت وقت الشده تعلمون انها لا تضر ولا تنفع. ثم بين تعالى ان من كفار الامم الثالثه من بلغوا في القسوه الى ان اخذوا بالشدائد ليخضعوا ويلتجوا الى الله تعالى فلم يفعلوا، تسليه لنبيه صلى الله عليه واله وسلم، يعني اشاره الى ان بعض الامم الثالثه بلغت من العتو والايذال في الكفر وقسوه القلوب الى حد ان حتى الشدائد التي اخذوا بها لم تجد شيئا في ترقيق قلوبهم ودفعهم الى الانابه الى الله سبحانه وتعالى، ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وهذا يعني نظير احوال كثير جدا من اعداء الدين في هذا العصر وفي هذا الزمان، تنزل الكروبات وتنزل النقائص من كل نوع ومن كل لون، ثم يكشف الله سبحانه وتعالى ولا يزدون الا عتوا وعنادا. يعني حتى في ايام حرب رمضان لما حصل ما حصل من فتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين، ثم بدا الناس تعزو ذلك الى ان الجنود كانوا متسلحين بالله اكبر، وان الكلمه غطت على كل جبهه القتال، وان وصار الناس يعني عامهم وخاصهم ينسبون الفضل الى صاحبه والى اهله وهو الله سبحانه وتعالى، وان النصر من عند الله. فعلى طول ثاني يوم او ثالث يوم كانت مقاله في جريده الاخبار لاحد المسؤولين الكبار يقول انتصرنا بالعلم والتكنولوجيا. كلام يقولون الله اكبر، لا احنا انتصرنا بالعلم وبالتكنولوجيا وبالاسلحه وبغير ذلك والعياذ بالله. فنكسهم الله سبحانه وتعالى بالثغره التي احدثها اليهود في الضفه الغربيه من القناه كما هو معروف، وجاءت جندي مدير في داخل الضفه الغربيه كما هو معروف. الشاهد يعني ان الاستعجال الناس يبلغ من القسوه قسوه القلب والعياذ بالله، ان حتى لو اخذ بالشده لا يلين قلبه ولا يتوب، بخلاف غيره من اصناف الكفار الذين هم يكونون اقل قسوه. اي نعم، ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. يعني وما حدث في الزلزال عنا بعيد، يعني انظر كيف كان حال الناس ايام الزلزال اللي استغرق ثواني معدوده، ومع ذلك حصل ما حصل. يعني هل نحن عندنا تامين وفق بان الله سبحانه وتعالى لا يعني تنشق الارض وتبتلعنا جميعا؟ وما ذلك على الله بعزيز. ولكن انظر الى العتو، يعني كان احنا في الليل والنهار في امان كامل من ان ينزل علينا عذاب الله، ولذلك تجد الفجور والاسراع في الفساد والاسراع في القطع عن سبيل الله سبحانه وتعالى بكل لون، وكلما جاء بلاءه لما يزدادون عطوا في الارض لشده في قسوه قلوبهم. فهذا هو صرف مخصوص من العتاة ومن الظالمين والجبارين، فازداد قلوبهم قسوه وعطوا حتى لو نزل الكرب وحتى لو نزل البلاء. ولقد ارسلنا الى امم من قبلك، ارسلنا ماذا؟ ارسلنا رسلا فاخذناهم بالباساء. فلذلك في التفسير نقول ولقد ارسلنا الى امم من قبلك رسلا، اي رسلا، فكذبوهم ولم يبالوا لكونهم في الرخاء، فاخذناهم بالباساء اي بالشده والقهر، والضراء اي المرض ونقصان الانفس والاموال لعلهم يتضرعون، او لعلهم يتضرعون، لعلهم يتذللون ويتخشعون لربهم ويتوبون اليه من كفرهم ومعاصيهم. فالنفوس تتخشع عند نزول الشدائد، لكن بعض الكفار كما ذكرنا يبلغ من قسوة قلبه ان حتى الشدائد لا تحرك فيه ساكنا والعياذ بالله تعالى. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، يعني بالتوبه والتمكن، ومعناه نفي التضرع يعني فهم لم يتضرعوا، فهم لم يتضرعوا في الحقيقة، فلم جاءهم بأسنا فضرعوا، جاء بلولا ليصيب أنه لم يكن لهم عذر في ترك التضرع إلا عنادهم كما قال عز وجل، ولكن قست قلوبهم فلم يكن فيها لين يوجب التضرع ولم ينزجروا وإنما ابتلوا به، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون أي من الشرك. فالاستدراك بقوله ولكن قست قلوبهم على المعنى لبيان الصادق لهم عن التضرع، يعني الذي صرفهم عن التضرع هو وجود قسوة القلوب والعياذ بالله، فلا مانع من التضرع الا قساوه قلوبهم واعجابهم باعمالهم المزينه لهم والتي بينها لهم الشيطان، فلولا ان جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. نفس احوال العالميين والزنادقه والمشركين في زماننا هذا. طبعا يعني الله سبحانه وتعالى هنا يقول وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، يعني اسند الله سبحانه وتعالى التزيين هنا الى الشيطان، واسنده الى نفسه في قوله تبارك وتعالى زينا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ف يعني وقع التزيين في مواقع كثيره، تاره اسند الى الشيطان هذه الايه وزين لهم الشيطان، وتارة إلى نفسه كما قال عز وجل كذلك زينا لكل أمة عملها، وتارة إلى البشر كقوله عز وجل وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم إلى آخر الآية واضح أيضا، وتارة مجهولا غير مذكور لفاعله كما قال عز وجل زين للمشركين، زين للمشركين لأن التزيين له معان يشهد بها الاستعمال واللغة، أحدها إيجاد الشيء حسنا مزينا في نفس الأمر، يعني نفس الشيء خلق مزينا كقوله تبارك وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، زينا فخلقت مزينة بالمصابيح النجوم. الصورة الثانية أو المعنى الاستعمال الآخر جعله مزينا غير إيجاد كتزيين الماشطة العروس، هي أصلا غير مزينة ثم تأتي يعني الماشطة تزينها بزينة مكتسبة. الثالث جعله محبوبا للنفس مشتها للطبع، هذا نوع من التزيين، أن يعني يصبح هذا الشيء زين في نظر الإنسان يعني أنه يشتهيه وطبعه يميل إليه. فهذا وإن لم يكن في نفسه ذلك، فهذا إن كان بمعنى خلق الميل في النفس والطبع لا يسند الا الى الله لانه الفاعل له حقيقه بايجاده له ولغه ونحوا لاتصافه بخلقه، وان كان بمجرد تزييره وترويجه بالقول يعني هو شيء غير مزين لكن يحصل تزوير في شكله وتزوير في طبعه بحيث يفسد به الناس، فهذا يعني يكون من ايه؟ من الشيطان الوسوسه والاغواء، فهذا لا يسند الى الله سبحانه وتعالى وإنما يُسند إلى البشر أو الشيطان، وإن لم يُذكر فاعله يقدر في كل مكان مما يليق به. هذا في متعلق باستعمال مادة التزيين. ثم يقول تبارك وتعالى بعد أن قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مملكون. فلما نسوا ما ذكروا به يعني من البأساء والضراء فتركوا الاستعاض، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، لما تركوا الاستعاض رغم البأساء والضراء فتنهم الله سبحانه وتعالى بأن فتح عليهم في الدنيا أكثر استبراج وفتنة لهم، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، ولا شك أن هذا هو تفسير ما نراه من رغد العيش وزينة الدنيا عند الكفار، يعني كما قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين، فهذا استدراج من الله سبحانه وتعالى، هذا اخطر انواع العقوبات التي يعاقب الله سبحانه وتعالى بها العبد، يعني يعاقب ولا يحس انه يعاقب، فبالتالي لن يستدرك ولن يفكر في التوبه لانه زين له سوء عمله فرآه حسنا. يقول تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أي من البأساء والضراء تركوا الاستعاضة به فتحنا عليهم أبواب كل شيء أي من النعم والصحة والسعة وراحة البال والأمن وصنوف روائبهم استدراجا وإبلاء ومكرا بهم عياذا بالله سبحانه وتعالى للمكرهين. حتى إذا فرحوا بما أوتوا فتكنهم إذا عظمت فرحتهم ثم أخذوا بركة تتعاظم حسرتهم فيكونوا أشد في إيلامهم. فلذلك قال تعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا يعني من مطالبهم ورغائبهم مع الشرك أخذناهم أي بالعذاب المستأصل بغتة أي فجأة بلا تقديم مذكر إذ لم يفدهم التذكير في المرة الأولى فإذا هم مبلسون أي متحسرون يائسون من كل خير. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا يعني قطع آخرهم يعني إذا كان آخرهم قد قطع كان ذلك الأولين ذلك كما يقولون كناية عن الاستئصال يعني إذا كان آخرهم قضي عليه فمن الأولى أولهم فقطع دابر أي آخر الذين القوم الذين ظلموا كناية عن الاستئصال لأن ذهاب آخر الشيء يستلزم ذهاب ما قبله وهو من دبر إلى تبعة فكان في دبره أي خمسه فالدابر ما يكون بعد الآخر ويطلق عليه تجوزا وقال أبو عبيد دابر القوم آخرهم فقطع دابر القوم الذين ظلموا وقال الأصمعي الدابر الأصل ومنه قطع الله دابره أي أصل قطع من جذره والحمد لله رب العالمين أي على ما جرى عليهم من الهلاك. فلا شك أن هذا يعني هذا العقاب وهذا العز من الله سبحانه وتعالى من الصفات التي يعني يتمدح بها الله سبحانه وتعالى ويحمد الله عليها انتقامه من الطغاة والظالمين بعد الإنذار وبعد الإعذار وبعد إقامة الحجة والتذكير. والحمد لله رب العالمين على ما جرى على هؤلاء الظالمين من الهلاك. فإن إهلاك الكفار والعصاة من حيث إنه تخليق لأهل الأرض من شؤم عقائدهم وأعمالهم نعمة جليلة يحق أن يحمد عليها لا سيما مع ما فيه من إعلاء كلمة الحق التي نطقت بها رسلهم عليهم السلام. روي في هذه الآية أخبار وآثار منها ما أخرجه الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إذا ألا يؤيد الإمام الذي ذكرنا إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب أن بعض الجهلة المغرقون في الجهالة لله سبحانه وتعالى وسننه وأيامه دائما التي تصنعون كانت يعني هذا في جماعة المفسدين في الأرض أو الفاسقين يقول ربنا بيحبني ده أنا كنت أهلك مثلا في الحياة الحادثة فربنا بيحبني أو ربنا بيحبني أنه أعطاه المال أو أعطاه كذا وكذا وكذا فهو يستدل بفضل الله عليه أنه نجاه من هلكة لأن ربنا بيحبه. لا هذا ليس على أن الله يحبك لماذا انظر إلى حالك إن كنت مستقيما على طاعة الله فيمكن أن تكون أمارة مخيلة أن الله يحبك أما إن كنت عاشيا متمردا غالبا باغيا تاركا للصلاة لا تذكر الله سبحانه وتعالى وتهجر القرآن وغير ذلك من الجرائم والفسوق والعصيان ثم تستزعم أن الله يحبك لا يعرف أن هذا استدراج التشخيص أن هذا استدراج فما أكثر ما نسمع أن ربنا بيحبني لأني نجوت من حديث الفلانين وما أدرك انظر إلى حالك حتى تعلم هل يحبك الله أم لا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الفاسقين ولا يحب الفاجرين إنما يحب من يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول رسول الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه يعني بالرغم من انه مستمر على المعاصي ومتمادي فيها والله سبحانه يعطيه اياك ان تكون كهؤلاء المغفلين الذين يظنون ان هذا علامة محبة من الله. فهذه تدخيص الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الحالة يتفكر بأنها إيه؟ استدراج. استدراج. ثم أكد المعنى بالاستدلال لهذه الآية: فلما نسوا ما ذكروا به. من هؤلاء الذين يتكلم الله عنهم؟ من هؤلاء؟ هم الذين قال في شأنهم من قبله: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ما تضرعوا حتى رغم البأساء، ولكن منعهم من التضرع، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فمن تزيين الشيطان أن هؤلاء المساكين يقول أن ربنا بيحبه ولذلك صنع عليه كذا وكذا. يقول تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به، لم يجد معهم التفكير بالبأساء والضراء وما نفعتهم المواعظ، فلما نسوا ما ذكروا به زاد الله في فتنتهم، زاد الله سبحانه وتعالى في فتنتهم، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لأن كلمة كل شيء، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القول الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أراد الله بقوم اقتطاعا فتح لهم، إذا أراد أن يقطع دابرهم ويستأصلهم فتح لهم أو فتح عليهم باب قيامة حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: من وسع الله عليه فلم يرى انه ينكر به فلا راي له. يعني هذا الانسان غير عاقل، ليس عنده عقل ولا راي حسن. من وسع الله عليه فلم يرى انه ينكر به فلا راي له، ومن كتر عليه ولم يرى انه ينظر له فلا راي له. واذا كان الله كتب عليه ضيق الرزق فاحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، اعلم ان هذا هو الذي يصلحك، ان الله يعني يرى ان هذا هو الذي يصلحك، وانه لو فتح عليك المال والرزق فتفسد. وكثير من الناس فعلا اذا يعني فوض امرك الى الله هو ادرى ان يصلحك. وعجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير، ان اصابته ضراء كثر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء سرا فكان خيرا له. فانت لا تدري العواقب ولا تدري ما الذي يصلح دينك. قد يصبح دينك الفقر فيعطيك المال، قد يصبح دينك الغنى فيحمل عنك المال، لان هذا هو الذي يصلحك. وهذا مشاهد كثير من الناس تفسد اذا جرى المال في ايديك، وكثير من الناس يفسد في دينه اذا لم يجر المال في ايديك. فالله سبحانه وتعالى ادرى ان يفتح العبد، فانت ترضى بما قسم الله لك، وترى في تقدير الرزق عليك وتضييق الرزق ان هذا افضل لك وهذا خير لك، لان هذا اختيار الله سبحانه وتعالى. فعليك ان تفوض الامر الى الله. يقول الحسن: من وسع الله عليه فلم يرى انه ينكر به فلا راي له. لابد ان تخاف ان هذا مكر، ان هذا مكر من الله سبحانه وتعالى، وهذا استدراج لهذه الايه ومظاهرها. في الحاله الاخرى: من كتب عليه ولم يرى انه ينظر له، ان هذه مصلحته، ان هذا هو الخير في حقه، فلا راي له. ثم قرا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليه أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال الحسن: مكر بالقوم ورب الكعبة، أعطوا حاجتهم ثم أخذوا. وقال قتادة: بغت القوم أمر الله، أو بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سكرتهم وذرتهم ونعمتهم. يتركهم حتى يفرحوا بالإيه؟ بالزينة وبالدنيا، ثم يتحسروا عند فراقها اشد الحسره. هذا استدراج لقوله تعالى: انما مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا تامل حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس، كان لم يكن لها وجود من قبله. فيعني فمكر بالقوم ورب الكعبه اعطوا حاجتهم ثم اخذوا. يقول قتاده: بغت القوم امر الله، وما اخذ الله قوما قط الا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم، فلا تغتروا بالله فإنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. وقال الرضي قال أهل المعاني وإنما أخذوا في حال الرخاء والراحة ليكون أسد لتحسرهم على ما فاتهم من السلامة والعافية. وقال الزمخشري في قوله تعالى والحمد لله رب العالمين إذان بوجوب الحمد عند هلاك الظلمة. إذان الإنسان إذا رأى هلاك الظلمة يحمد الله سبحانه وتعالى لأن الله بذلك يكون قد أراح البلاد وأراح العباد. فختم يعني ختم قصص ما مضى من حول هؤلاء المهلكين. فقال عز وجل فقطع عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يستحق الحمد على انه اهلك هؤلاء الذين عتوا وتجبروا. فاذا بوجود الحمد عند هلاك الظلمه وان هذا من اجل النعم واجزل الفتن فهو اخبار بمعنى الامر تعليما للعباد. يعني الزمخشري ذهب الى ان قوله الحمد لله رب العالمين معناه فاحمدوا الله رب العالمين. يعني هي في سياق الخبر لكن مقصود بها الامر كما في قوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. جاء في بعض التفسير ان ايه فسبحان الله يعني فسبحوا الله حين تمسون وحين تصبحون. وكذلك هنا على قول الزمخشري فاحمدوا الله رب العالمين على اهلاك الظلمات. قال الناصر في الانفصال ونظيرها قوله تعالى وامطرنا عليهم مطرا قوم لوط فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فيعني قل الحمد لله على اهلاك الظالمين ايضا اتبع اهلاك الظالمين لم يسمعهم الجمله الخبريه مثلا لم يقل امطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين والحمد لله رب العالمين وانما جاء ايه قل الحمد لله على ذلك على اهلاك الظالمين. فالقران يفسر بالقران فهذا هو دليل من فسر فقطع عذابه القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين يعني فاحمدوا الله رب العالمين اذا رايتم هلاك الظالمين. واضح؟ فنفسرها بالتدريج بقوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. طبعا يعني على اساس ان يكون في وصل يعني لو قرانا ايه هذا التفسير يكون على ايه وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله. كل الحمد لله توصل بما قبلها. واضح؟ اي نعم. ولكن يمكن ان يكون لا استئناف في الكلام. قل الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى فلا يكون يعني مرتبطا بما قبله. فطلبت الكلام ان التفسير ان التنزيل الكريم يفسر بعضه بعضا. الحمد لله رب العالمين يفسرها قوله قل الحمد لله وان المقصود احمد الله رب العالمين. ثم يقول تبارك وتعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون. قل أرأيتكم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم يعني بأن أصمكم وأعماكم وختم على قلوبكم يعني بأن غطى عليها ما يزول به عقلكم وفهمكم من إله غير الله يأتيكم به يعني من إله غير الله يأتيكم بذلك المأخوذ منكم. وإنما خصت هذه الأعضاء الثلاثة بالذكر لأنها أشرف أعضاء الإنسان السمع والبصر والعقل. فإذا تعطلت اختل نظام الإنسان وفسد أمره وبطلت مصالحه في الدين والدنيا. انظر كيف نقرب الآيات أي نوردها بطرق مختلفة كتصريف الرياح. انظر يفيد التعجيل من عدم تأثرهم بما عايروا من الآيات الباهرة ثم هم يصدقون أي بعد رؤيتهم تصريف الآيات يعرضون عنها فلا يتأملون فيها عنادا وحسدا وكبرا. أما الآيات فإن المقصود إما أن يطلب بها مطلق الدلائل أو يطلب بها الدلائل القرآنية مطلقا أو ما ذكر من أول السورة إلى هاهنا أو ما ذكر قبل هذا من المقدمات العقلية الدالة على وجود الصانع وتوحيده المشار إليها بقوله إن أتاكم عذاب الله إلى آخر الآية. ومن الترغيب أيضا فيكشف ما تدعون إليه والترغيب بقوله إن أخذ الله سمعكم. ومن التنبيه والتذكير في أحوال المتقدمين. ذهب إلى كل بعض من المفسرين وعموم اللفظ يصدق على ذلك كله بلا تفرق أن الإشارة إلى كل ما مر على تنوعه. ودلت الآية على جواز الاحتجاج في امر الدين وهو ظاهر. ايضا المقصود من هذه الايه بيان ان القادر على تحصيل هذه القوى الثلاث وقولها عن الافات ليس الا الله سبحانه وتعالى. القدر على ان يرزقنا السبع والبقر والعشر والقدر على ان يكتبنا اياها هو الله وحده سبحانه وتعالى. واذا كان الامر كذلك كان المنعم بهذه النعم العاريه والخيرات الرفيعه هو الله عز وجل. فواجب ان يقال المستحق للتعظيم والثناء والعبوديه ليس الا الله تعالى. وذلك يدل على ان عباده الاصنام طريقه باطله فاسده. ثم اشار تعالى الى تثبيت لهم اخر بالجائهم الى الاعتراف باختصاص العذاب به بقوله سبحانه وتعالى قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله بغته او جهره هل يهلك الا القوم الظالمون. قل ارايتكم ان اتاكم يعني بسبب اعراضكم عن الايات بعد تصريفها عذاب الله يعني عذاب الله المستأصل لكم بغته فجاه من غير تقدير ما يشعر به اذ لم يفهم ما تقدم او جهره يعني بأن بتقديمه مبالغة في إزاحة العذر وقيل ليلا أو نهارا كما في قوله تعالى بياتا أو نهارا لأن الغالب فيما أتى ليلا البغتة وفيما أتى نهارا الجهرة. هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ هل العذاب سينزل لكم أنتم؟ هل سينزل على أحد غيركم؟ هل يهلك بهذا العذاب إلا أنتم؟ ووضع الظاهر موضعا يعني لم يقل قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك قواكم؟ لم يقل هكذا وإنما قال هل يهلك إلا القوم الظالمون تسجيلا عليهم الظلم وإيذانا بأن مناط إهلاكهم ظلمهم الذي هو وضعهم الإعراض عما صرف الله لهم من الآيات موضع الإيمان. ثم أشار تعالى إلى وظيفة الرسل وتحقيق ما في عهدتهم لبيان أن ما يقترحون الكفار عليه صلى الله عليه وسلم ليس مما يتعلق بالرسالة أصلا. فقال عز وجل وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين بالثواب لأهل الإيمان والأعمال الصالحة ومنذرين بالعقاب لأهل الكفر والمعاصي. فمن آمن وأصلح يعني أصلح الأعمال والأخلاق فهم أهل البشارة فلا خوف عليهم يعني من العذاب الذي ينذروا به دنيويا وأخرويا ولا هم يحزنون يعني بثواب ما بشروا به من الثواب العاجل والآجل. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. يمسهم العذاب أي الذي أنذروا به عاجلا أو آجلا بما كانوا يفسقون أي عن أمر الله في ترك الإيمان ومباشرة الأعمال الصالحة واكتساب الأخلاق الرضيئة.